الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في نيل الرجاء شرح سفينة النجا. كنا بدأنا الكلام في فصل فروض التيمم 5، فذكر منها الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه. قال المعنى أن الثالث من فروض التيمم مسح الوجه، وقد عرفت حده في الوضوء، ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، يعني يقصد من زي الماء، وإن خف الشعر بل ولا يندبه. الرابع مسح اليدين إلى المرفقين. المعنى أن الرابع من فروض التيمم مسح اليدين مع المرفقين، والقديم أنه إلى الكوعين، واختاره النووي لأن ده القوي، حديث الصحيحة تدل على إيه؟ على أنه إلى الكوعين، المقصود بالكوع هنا. وأما الشافعية فعندهم إلى إيه؟ إلى المرفق. زي الوضوء. والمعنى أن الرابع من فروض التيمم مسح اليدين مع المرفقين، والقديم أنه إلى الكوعين، واختاره النووي، اختار القديم. وكيفيته أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى، يعني أنه يبدو إيه؟ يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام، لأن هتبقى هكذا الإبهام مرتفع، ويبدأ إيه؟ يحطها على إيه؟ وهيمررها هكذا. أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام، لأن الإبهام مرتفع من نفسه، ما هوش إيه؟ يعني يقصد أنه ما يحتاجش إلى أن يضمه، لا هو إيه؟ معنى أنه إيه؟ يدك هكذا سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، سوى الإبهام بتاع اليمنى أيضا، لأنه برضو الإبهام هيبقى إيه؟ بعيد، فإيه؟ فهتمر على هذه هكذا، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. هذه الايه لا تخرج انامل اليمنى، هذه انامل اليمنى لا تخرج عن الايه عن المسبحه، كانه يعني المسبحه واصله ايه واصله لل واصله هكذا يعني اي السبابه هي تسمى الايه السبابه والمسبحه، لانه ايه يسبح بها ويتشهد عندما يرفعنا. هي كانت تسمى في الجاهلية السبابة، وبعدين لما جاء الإسلام واستخدمت في الايه في التسبيح فسميت الايه المسبحة. يعني معناها يعني شوف، قال ان يضع اصابع اليسرى، تمام خلاص، اصابع اليسرى سوى الابهام، لان الابهام مرتفع، على ظهور اصابع اليمنى، على ظهورها. طيب، وسوى الإبهام برضو، الإبهام هنا والإبهام هنا مش إيه مش داخل، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. نعتقد والله أعلم أدي المسبحة، لا تخرج عنها، يعني ما يكونش هكذا، يعني تكون إيه تكون واصلة إليها، يعني لأنها هي الصغير هنا، يعني ما يكونش رجعة، بحيث الأصبع الطويل هو اللي محصل، لا ده على أساس إيه يشملها، يبقى كده تمام، وإيه ويبدأ يمر. قال بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على الإيه على اليمنى، هيبدأ إيه يمررها، تمام. فإذا بلغ الكوع، تمام، هذه الكوع، ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، يعني يبدو أنه هو الآن هو ماشي هكذا، الآن قلنا إيه سيبدأ هكذا ويبدأ، وصل هنا الكوع فهيضم ايه هيضم اصابعه علشان ايه يجيب الجوانب، لان هنا كانت الايه كان ملهاش سمك الذراع، فيبدأ ايه يبدأ من هنا يقبض ايه على اساس يمر يده. قال ضم اطراف اصابعه الى حرف الذراع ويمرها الى المرفق، تمام. ثم يدير باطن كفه الى بطن الذراع، الظاهر انه ايه هيديره الى بطن الذراع، علشان يرجع ايه من تحت، ايوه بالضبط. ويمرها الى المرفق ثم يدير باطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه رافعا ابهامه زي ما عمل برضو الابهام لسه. فاذا بلغ الكوع امر ابهام اليسرى على ابهام اليمنى لانه سبهم من الاول بقى. فهو الان بيمر كده فيرجع يعني كأنه يعني هي طبعا هيئة مش واردة في السنة يعني انما ده اجتهاد من الشافعية زي اجتهادهم في مسألة مسح الخف وطريقة مسحه انه يمسكه انه يفعل هكذا يمرره هكذا فدي برضو ما وردش يعني تمام لكن اجتهاد منهم. فاذا بلغ الكوع امر ابهام اليسرى على ابهام اليمنى خلاص كده فعل باليمين يرجع يفعل بالشمال نفس الشيء بس بدل ما يجعل يده اليسرى كانت فوق هتبقى اليمنى فوق ويمسح بها اليسرى على نفس الطريقة ويرفع الابهام ويرجع يجعلها على باطن الذراع وبعدين يرجع يجعل الابهام على الابهام الى اخر ما هنالك ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح احدى الراحتين بالاخرى ندبا تمام مع لانه اصلا ندبا ليش لانه هو اصلا ضرب بهما فخلاص تجزئ تمام لكن كأنه مقصوده في الاخر يفعل هكذا ندبا لا دي تاني دي علشان يعني ينفض منها التراب دي من السنن ثم مش تبعده يعني ما يكترش يعني ما تكتروش علشان ما تعملش على وجهك تعمل عينيك يعني بعض احيان اصلا بتأتي المكان التراب يمسك كتير ومش مطلوب هكذا هي مسألة يعني زي ما تقول طهارة حكمية في الاساس والا لو جاءت التراب ما بينظفش التراب ممكن يوسخ الملابس والاشياء تمام لكن دي طهارة حكمية يعني من ضمنها بيان طاعة والانصياع وكأنها استعداد للصلاة فمش المقصود ان يكبش تراب ويحط على وجهه يعني ثم يمسح ندبا لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه. الخامس الترتيب بين المسحتين. المعنى ان الخامس من فروض التيمم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين سواء كان عن حدث اصغر او اكبر لانه ممكن يقول لك الاكبر ما فيهوش الترتيب ده يعني ده الترتيب ده في الوضوء فهل لو كان الان في انه جنب فبيتوضأ عن الجنابة فهل برضو يلزم الترتيب ايوه ده في النهاية تيمم ملوش علاقة بانه بدلا من الوضوء ولا بدلا من من الجنابة ايوه ما احنا مر معانا من فروض تيمم مسح الوجه قد عرفت حده يعني فبلا شك عشان كده هو شوف هنا قال لك حتى لو لو بدأ لو مسح اليدين وبعدين الوجه هيلغي مسحة اليدين فلو لم يرتب بان مسح اليدين تمام ثم الوجه صح مسح الوجه فقط ولا يجب الترتيب بين النقلين لكنه يسن يعني هو الان زي ما في الوضوء ايضا انك لو مسحت عضو قبل ما موضعه بتلغيه فانت الان بدأت بيديك وبعدين مسحت وجهك لا اعتبر المسحة وجهك صحيحة بس هي الاول وبعدين كمل لان ديك اللي راح في الترتيب اخرجه. قال وسكت المصنف عن سنن التيمم وهي كثيرة منها السواك ومحله قبل النقل نقل التراب والتسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. طب هيقول لك كيف الموالاة واحنا كنا بنقول ان المية ما تنشفش هي يعني بقدرها هيقدرها. قال ويقدر الممسوح مغسولا وتخفيف التراب من كفيه يعتبر من السنن وتفريق اصابعه في الضربتين والتوجه للقبلة وكل ما يمكن مجيئه هنا من سنن وضوء غير التثليث يعني مقصود كل سنن وضوء ممكن تيجي ما عدا التثليث هنا مش مطلوب التثليث. قال فصل مبطلات التيمم ثلاثة. انا اذكر من اللطائف كنا عاملين زي دورة في الفقه هناك قبل ما نجي اليمن فمن ضمنها احد الطلبة يعني وهو طالب كبير يعني بيدرس بقاله فترة يعني فالمهم فجاء على اساس اختبره كان معهم اختبار تحريري واختبار شفه يعني فمن ضمن السؤال بسأله عن التيمم يعني فاكتشفت انه فاكر التيمم زي الوضوء يعني ومعتقد مع انه قرأه ودرسوا معنا يعني احنا كنا قبلها مدرسينهم الروضة الندية تمام وبعدين بنختبرهم فهو كان فاكر ان نفس الايه نفس اعضاء الايه الوضوء ونفس الايه نفس التيمم بالضبط، الا انه بدل من الماء التراب. حتى كان مستغرب جدا يعني، هو ايه يعني كانه مش مصدق. قال: فصل، مبطلات التيمم ثلاثة. قال: عبر بالمبطلات دون النواقض تبعا للأصحاب، فإنهم عبروا عنها، والمعنى أن الأشياء التي يبطل التيمم بوجود واحد منها ثلاثة، وستعلم مما سنذكره أنها أكثر. واحد، ما أبطل الوضوء، يعني يبطل يبطل الوضوء، يبطل التيمم، يبطل الوضوء، يعني خروج الريح كذا، مس الذكر وغيرها من المبطلات على الخلاف المعروف. المعنى أن الأول من مبطلات التيمم حصول شيء من نواقض الوضوء السابقة، هذا إن تيمم عن الحدث الأصغر، فإن تيمم عن الأكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء منها بالنسبة إليه، ويبطل بالنسبة إلى الأصغر، فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط. يعني نواقض الوضوء مش هتضيع التيمم تماما لو كان عن جنابه، يعني هو الآن تيمم عن جنابه تمام، وبعدين أخرج ريحا، أصبح زي غير المتوضئ، مش يرجع جنبا. الجنب لا خلاص، وما يرجعش جنب إلا بالماء، إلا أن يوجد الماء أو إيه تزول علة التيمم نفسها، هنا رجع إلى الجنابة. لكن لو حصل له نواقض فهو نواقض الإيه من نواقض الوضوء، يبقى هو كده راح ما يستبيح به الوضوء، ويبقى إيه ويبقى ما تعلق بالجنابة، إلا إذا أجنب، يعني مثلا جامع أو أنزل مني، رجع إيه رجع جنبا مرة أخرى. قال: اثنين، والردة، والمراد بالردة هنا نعم ذكرها في المبطلات. لا هو عنده ما تبطل، يعني هو عنده ما تبطل، هو علشان كده علل قال انها تبطل التيمم لانه ضعيف، لانه اورد على نفسه اشكالا، هي لا طب كيف ابطلت التيمم ولم تبطل الوضوء، اعتبرها انها مبطلة التيمم ولم تبطل الوضوء لان التيمم عوض وضعيف فلم يتحمل، ده كلامه يعني. قال: والردة، المراد بالردة هنا قطع الإسلام حقيقة أو حكما، والمعنى أن الثاني من مبطلات التيمم قطع الإسلام حقيقة بأن صدرت ممن يصح طلاقه، ده معنى الإيه إنه شخص يعني بالغ عاقل يقصد إنه إيه إنه أو حكما كأن صدر من صبي، يعني في هو في حكم الردة، وإن كان لا نحكم عليه بأنه مرتد لأنه إيه لأنه صغير. وإنما لم تبطل الوضوء لأن التيمم طهارة ضعيفة، لأنها للاستباحة، يعني يقصد أنها ما بتطهرش حقيقة، وهي ممتنعة مع الردة للاستباحة، ولا كذلك هو، أي وليس كذلك الوضوء. تمام، أو حسب علمه هو، يعني لو هو علم من نفسه وقوع ردة فهو هيعمل هذا، يعني لأن في مثل هذه المسألة مش هي إيه مش علشان نحكم عليه او علشان يقتل او شيء من هذا القبيل، لا هي علشان مسألة الوضوء، فبالتالي هي غالبا فيما بين وبين الله، فهو مثلا تكلم بكلمة في غضب او شيء كلمة كفرية، فرأى انه كده قد وقع في الردة، فان كان متيمما يجب عليه ان اراد ان يصلي ان يعيد التيمم، ده المقصود. قال: وتوهم الماء ان تيمم لفقده، شوف هنا اعتبر التوهم بس انه ايه ناقض. قال: التوهم في الاصل الظن، والمراد به هنا ما يشمل الشك، يعني لو شك، والمعنى أن الثالث من مبطلات الوضوء من مبطلات التيمم توهم من تيمم لفقد الماء، أما من تيمم لمرض أو لشيء أو فده توهم وجود الماء مش هيضر، لأنه هو أصلا الماء موجود تمام، لكن لو كان الإشكالية أو سبب التيمم هو فقد الماء، توهم من تيمم لفقد الماء وجود الماء كان رأى سرابا أو غمامة، وكتوهمه علمه به ايضا، يعني يقصد سواء العلم او التواهم، يعني ايه من باب اولى زي ما قال في الحاشية، قال الاولى وعلمه به كذلك بالاولى، يبقى سواء علم بالماء او ايه او ظن وجود الماء فيعتبر التيمم راح. هذا ان لم يقترن بمانع متقدم، ان لم يقترن قال العلم والتواهم يعني بمانع متقدم، يعني مثلا انه هو في ماء بس هو عارف انه في ايه في سبع عندها فبرضو لكن المقصود ماء يكون ايه السبيل اليه ما فيهوش مشكلة كان رأى امامه او شيء من هذا القبيل
يعني لو كان يرى او
لا مش توهم هو هنا غلب على ظنه ان فيه سبع خلاص هو ده اباح له الايه لكن لو فرضنا انه ايه انه شك انه السبع انصرف عنه او شيء من هذا القبيل لمح من بعيد فهنا اصبح الماء هو في شك في وجود الماء فده يكفي عندهم لنقض الايه نقض التيمم قال او قول كسبع او وعطش يعني برضو لو ايه لو كان في ظن في وجود الماء او علم بالماء لكن اصلا هو عطشان هيحتاج الى الشرب في النهاية ما فيش فايدة لانه ايه هيشربه او قول من يقول عندي لغائب الماء تمام بخلاف المتأخر كأن سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب فانه لا يمنع الابطال يعني لو قال ايه عندي لغائب فقدم كلمة غائب ما يبطلش لكن لو قال عندي ماء فلما قال عندي ماء ولسه يقول لغائب بطل التيمم فأننا نشوف انها واحد النتيجة نهائية يعني تعليق باللفظ ما فيش يعني ايه دليل عليه لكن ده معنى كلام ان هو بيقول ايه او قول من يقول عندي لغائب ماء فده ايه مش هيبطل بخلاف المتأخر اللي هو كان سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب فإنه لا يمنع الإبطال اللي هو الأخير ده ومحل ما تقدم كله إن كان خارج الصلاة فإن كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا وفي العلم تفصيل إيش التفصيل وهو إن كان في الصلاة لا تسقط بالتيمم كإن كان بمحل الغالب فيه وجود الماء بطلت صلاته وإن كانت تسقط به أي لا يجب قضاؤها بأن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو استوى الأمران اللي هو فقد ووجود لم تبطل لكن يسن له قطعها إن اتسع الوقت ليصليها بالماء ده العلم أما الظن فكانوا يقول الظن داخل الصلاة والتوهم ما لهش قيمة لكن العلم بقى هو اللي إيه فقسموا بحسب إيه هل هو في محل يغلب فيه فقد الماء أو يغلب فيه وجود الماء والمراد بالمحل الذي يندر أو يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران محل التيمم عند ابن حجر المكان اللي يتيمم فيه ومحل الصلاة عند الرمل تمام رحمه الله ومن مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بلا مانع كدين يعني كان ايه كان في ماء وبعدين الماء ده بثمن المثل وانا مش قادر اشتريه بعدين وجدت فلوس او جاني فلوس في ساعتها فهنا معنى ان انا ممكن اشتري الماء هنا مقصوده يبطل ايضا وزوال العلة المبيحة للتيمم كان فيها جرح ولا كان فيها مرض ولو في صلاة لا تسقط القضاء لتوهم زوالها لتوهم زوالها طيب قال فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة وخرج كده خلاص من الايه من التيمم قال المعنى الذي يطهر من الاعيان النجسة بالاستحالة الاستحالة عن التحول وهو انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى زي انقلاب الخمر الى خل تمام انقلابها الى خل هي خليها هي كانت محرمة هم يقولوا انه الخل علشان يتخلل لابد ان يمر بحالة الخمرية عشان الخمر الخل اللي احنا بنطعمه علشان يوصل الى الخلية لابد ان يمر في فترة التخمير بحالة يكون مسكرا فيها ويكون خمرا تمام فقال المعنى فصل الذي يطهر من النجاسات الثلاثة المعنى ان الذي يطهر من الاعيان النجسة بالاستحالة اي بالتحول وهي ايش الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى كانقلابه من الايه من الخمرية الى الخلية مع بقائه بحاله يعني السائلة هو سائل زي ما هو ثلاثة أشياء وفي الثالث نظر يأتي ومما يستحال الدم فإنه يصير لبنا ومسكا ومنيا فيصير طاهرا وسيأتي تعريف النجاسة في الفصل الآتي بس ده في داخل الإنسان يقصد لأنه إيه هم مقصود المني واللبن في المرأة والمني في الرجل أو المرأة والمسك في الغزال، الأشياء دي كلها متحولة عن الدم يعني، بس ده لا يتعلق بها إيه الحكم، لأننا هي أشياء يعني طاهرة، لأنها في الظاهر أمام الناس إيه طاهرة، لكن هم يقولوا أنها إيه متولدة من الدم. هي الحقيقة ما يعني بحسب الطب ليست مسألة تولد من الدم، الدم يغذي الجسم كله، وهذه أشبه بالإفرازات، تمام، وهي ناتجة من الجسم مش من الدم مباشرة يعني، لا، لكن الدم لازم لكل العمليات الحيوية في الجسم، يعني أي خلية من خلايا الجسم حتى تقوم بعملها تحتاج إلى تغذية، الذي يحمل التغذية لكل خلية من خلايا الجسم هو الدم بس، فبالتالي هو بيروح للغدد، الغدد اللبنية في صدر المرأة بيروح الدم، والغدد اللبنية نفسها هي تفرز الايه تفرز اللبن، ويذهب الى الذكر والخصيتين وتلك الاماكن، تمام، يغذي كل الاجزاء، وهذه الاجزاء الخاصة بصنع الايه المني بيتصنعه ايضا، وفي الغزال الله اعلم كيف المسك. طيب قال: وسيأتي تعريف النجاسة في الفصل الاتي. واحد: الخمر اذا تخللت بنفسها، وده مهم عند الفقهاء انها تتخلل بنفسها، لكن لو عنده خمر وحط فيها شيء علشان تتخلل فان عندهم ايه انها لا تطهر ولا تصلح الايه ان استعمال. اما هو افترض ان في خمر وبعدين تحولت من نفسها الى ايه الى خل، فده عندهم ما فيش مشكلة. ها نعم، افترض ان هو كان اصلا ما يعني ما يعرفش وبدأ يستعملها ووجد خل وبعدين عرف انها خمر على فرض يعني، فهل يكمل يعني؟ مش مسألة، لانه هو اصلا الخمر، شوف الخمر بالنسبة للمسلم ليس شيء محترم، بمعنى ان هو مأمور بإراقته، فبالتالي ما ممنوع هو ان يأتي بخمر علشان ايه علشان يقول ان ايه اخللها، هو مأمور بإراقته في ساعتها، لانها محرمة وغير محترمة، بمعنى لو واحد عنده خمر وجيت انت سكبته ما يجيش يطالبك بايه بتمنه مهما بلغ، الا الخمر المحترمة هي خمر النصراني لانها مباحة في دينه، اما الخمر عند المسلم فهي غير محترمة لانها محرمة وايه ويجب سكبها واهراقها، علشان كده الصحابة لما اول جاء الامر والتحريم قاموا أراقوها، قالوا حتى وجدت في سكك المدينة يعني ادلوا على طول، تمام. قال: الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب، سميت بذلك لتخميرها العقل أي تغطيته، لأن مادة خمرة الخاء والميم والراء زي مادة جنة الجيم والنون بمعنى الستر، ومنها الخمر لأنها إيه لأنها تستر وتغطي العقل، ومنها الخمار تلبسه المرأة لأنه إيه يستر عورتها أو شعرها، وهكذا الإيه يعني مادة أي المادة كلها الخاء والميم والراء تدور حول الإيه حول الستر، تمام. ها لأن ده تعريفه عند بعض العلماء في اللغة، علشان كده ده عمل مشكلة عند الحنفية، إن هم اعتبروا الخمر هي المحرمة إيه المحرمة بهذا، تمام، وبالتالي غيرها لن يكون عندهم محرما عند بعضهم إلا إذا كان يسكر كثيره، ده المقياس، أو إذا رمى بالزبد اللي هو يسموه المثلث، فعندهم مشاكل بسبب التعريف اللغوي. لكن شوف هنا عمل إيش، جاب لك ده التعريف اللغوي وبعدين رجع جاب التعريف الشرعي دخل فيه كل الأنواع. قال: الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب، سميت بذلك لتخميرها العقل أي تغطية، وشرعا كل مسكر، شوف قال كل مسكر اي ذي شدة مطربة ولو من العسل، ده ردا على الحنفية، او نبيذ التمر ولا يكون الا مائعا، عشان تسمى خمر، وبالتالي الحشيش والمخدرات هي ليست خمرا لكن تقاس عليه، او تشمل في مسألة مخامرة العقل يعني، وبالتالي هي ليست خمرا لغة، لكن لو ايه ورد في النصوص ما يدل على دخول كل ما خامر العقل، حديث الظاهر كل ما خمر العقل او شيء، وبالتالي ده يشملها جميعا يعني، وان كانت لا تسمى خمرا لغة لان الخمر المعهودة عندهم هي السائلة، لكن ياخد نفس الحكم، اما دخولا تحت النص في العموم، واما قياسا عليه، بل ربما يكون من باب اولى لان من بعض تلك الانواع من المخدرات بعضها اشد من الخمر, يعني زي الهيروين والاشياء دي يبدو انها اشد لانها تولد نوع من التعود, حتى انه هو ان جاء الوقت اللي بياخد فيه الجرعة ولم يأخذها يصاب بتشنجات واشياء, يعني يشعر بالام حقيقية. عشان كده الامتناع عن تلك الانواع بيحتاج الى معالجة طبية, يعني حتى امتناع بنفسه صعب, يعني مثلا زي اللي بيشرب سيجارة ممكن يمتنع, واحد بيخزن بيمتنع من نفسه, واحد ايضا بياخد بعض انواع الخمر برضو ممكن يمتنع من نفسه, يعني يجي صح في وقت اللي اعتاد عليه ويشعر بضيق ويشعر بتعب ويشعر مش عارف ايه, يشعر بارهاق, لكن ممكن يتحملها يعني. لكن صاحب بعض المخدرات زي الهيروين وغيرها يعني عندما يأتي وقت الجرعة المتعود عليها ممكن يصاب بتشنجات وجسمه يفضل يضرب عليه ويألمه ألما شديدا, فعلشان كده بيحتاج إلى تدخل طبي. يعني علشان كده لما بيتوب واحد منهم أو شيء لابد يدخل إلى مصحة طبية على أساس يعملوا له إيه, يخففوا له الجرعات تدريجيا أو يديله أشياء تانية مقابلة ليس الضارة ومقابلة لنفس الهيروين والمواد دي, على أساس إيه يتعود جسمه تدريجي تدريجي, بعد فترة يبدأ إيه يسحب من جسمه ويبدأ إيه يبدأ يشيلها والجسم يبدأ يعتاد على الإيه على عدم وجودها. قال والمعنى أن الأول من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة الخمر إذا تخللت بنفسها بأن لم تصاحبها عين أجنبية, عين توضع فيها يعني شيء حط فيها خميرة حط فيها شيء, فإن صاحبتها فإما أن تكون نجسة أو طاهرة, الشيء اللي حطناه فيه هذا إما يكون نجس أو طاهر, فإن كانت نجسة لم تطهر الخمر بالتخليل, إنها إيه برضو حتى لا تحولت إلى خل لأنك أنت رميت فيها نجسة, وإن نزعت قبله يعني يقصد إنه إيه أنا جيت حطيت شيء نجس في الخمر فقبل ما تتخلل شلته, فبيقول حتى لو شلته قبل أن تتخلل فإيه فدي نجسة وليست إيه ولا تحل, وإن نزعت قبله أي قبل التخليل ولم ينفصل منها شيء, وإن كانت طاهرة, طيب أنا حطيت شيئا طاهرا فإن نزعت قبل التخلل ولم ينفصل منها شيء لم تضر, لأنه يعتبر كأنه تخللت من نفسه, وإلا بأن لم تنزل قبل التخلل أو نزعت قبله وانفصل منها شيء لم تطهر الخمر بالتخلل, لأنه كما قلنا هم مش عاوزين تدخل حتى لو كان بشيء طاهر, فعلشان كده بيقول إيه لو نزعت قبل التخلل ولم يبقى منها شيء خلاص عادي, فأما لو تخللت وهي فيها او نزعناها قبل التخلل لكن بقي شيء فيها فعندهم يبقى بالتالي الخمر عندما تتخلل عند الشافعية النجسة في عدة احوال, اولا ان تخللت بوضع شيء نجس فيها, ان تخللت بوضع شيء طاهر فيها, ان وضع فيها شيء نجس ونزع منها قبل التخلل ولم يبق منه شيء برضو نجس, تمام كل هذا تعتبر نجس. الشيء الوحيد عندهم اللي هي الخمر التي تتحول بنفسها او انت وضعت فيها شيئا طاهرا ولكن قبل التخلل نزعته ولم يبقى شيء فهي ايضا ايه وتخللت فتصبح ايه طاهرة, فدي الحالتين فقط. نعم الظاهر ما فيش مانع لانه لا قيمة له, يعني معناه ان ايه معناه افترض انك حطيت عليها شوية مية ولا حطيت عليها اي شيء تاني يبقى بالتالي ده ليس ايه ليست مادة للتخلل يعني, تمام. قال ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها ونوى التمر وثفله الباقي وخلفه الرمل والخطيب تبعا لشيخ الإسلام, شيخ الإسلام هنا زكريا الأنصاري, ويطهر مع الخمر إناؤها. طيب هي كانت نجسة وطهرت وأصبحت خل, طيب هل يبقى الإناء والقربة أو شيء؟ لا هي معاها. قال ويطهر مع الخمر. نعم الشماريخ اللي هي بتاعت التمر او الاغصان او العنب اللي هي العناقيد اللي بتعلق فيها, اي اللي بتعلق فيها. قال ويطهر مع الخمر اناؤها وغطاؤها ولا فرق فيما تقرر بين الخمر المحترمة وبين غيرها, والمحترمة ده في مسألة التخليل, والمحترمة هي ايه ما عصرت بقصد بقصد الخلية او لا بقصد شيء. وغير المحترمة التي عصرها مسلم بقصد الخمرية. ولذلك تجب إراقتها قبل التخلل، وتغير الحكم بتغير القصد بعد العصر، فإن عصرها كافر فهي محترمة أيضا. الثالث، وجلد الميتة إذا دبغ. الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية، لم تذبح يعني. والدبغ نزع الفضلات بحريف مادة، يعني ايه مادة لاذعة ولو نجسا. والحريف ما يلزع الانسان بحرافته كالقرض، يعني ايه شديد، يبقى شديد. والمعنى ان الثاني من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة تغيير جلد الميتة اذا دبغ، فيطهر ظاهره وباطنه. والطاهر عند ابن حجر، والظاهر عفوا، والظاهر عند ابن حجر ما لاقاه الدابغ، والباطن ما لم يلاقه من احد الوجهين او ما بينهما. وعند الرمل الظاهر ما ظهر من وجهيه، والباطن ما بطن. الان احنا معنا وجه، كيف يعتبر وجهيه؟ الان قال ايه، والباطن والظاهر عند ابن حجر ما لقاه الدابغ، تمام، يعني الان المكان اللي هو ايه دبغ فيه. والباطن ما لم يلاقه من احد الوجهين ها او ما بينهما، يعني عنده انه الايه الظاهر اللي هو جاء عليه الايه ما لقاه الدابغ، والباطن ما لم يلاقه من احد الوجهين او ما بينهما، يعني لا من الوجه ده ولا من الوجه ده ولا حتى من شيء ايه بينهما، ده عنده الايه الباطن. وعند الرمل الظاهر ما ظهر من وجهيه، والباطن ما بطنه. الظاهر عنده من ناحيتي ومن ناحيتي، والباطن اللي هو ما بين الايه ما بين الطبقتين. اما الشعر الذي على الجلد فلا يطهر بالدبغ الا اذا كان قليلا فيطهر تبعا له عند ابن حجر. وقال الرمل لا يطهر مطلقا لكن يعفى عن القليل منه. ثم ان محل طهر الجلد بالدبغ اذا تنجس بسبب الموت بان كان طاهرا حال الحياة، اما اذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير فده ما عندهم ما يطهرش ابدا يعني. وما تولد منهما، ما بين الكلب والخنزير، او من احدهما فلا يطهر بالدبغ. لا هنا في ايش، في انه لا تطهر، لا هو مش نجس في حياته. كيف نجس في حياته؟ لا يجوز اكله لكن ليس نجسا زي بقية الحيوانات التي لا تؤكل يعني، تمام. الفرق بينه وبين الخنزير والايه والكلب، يعني على اساس الخنزير والكلب نجس ذات، هذه النجاسة جت لها من كونها انها ايه ميتة، انها ميتة. لكن في اقول لها لو كان نجس كيف، لو انت راكب عليه ويعرق او شيء من هذا القبيل معنى انك تتنجس، تمام، ليس نجس. قال وحكم الجلد المتنجس بالموت بعد الدبغ حكم الثوب المتنجس بنجاسة متوسطة، فيطهر بما يطهر به لكن لا يضر اثر الدباغ بعد غسله. ده نوع رابع ولا التالت؟ ده الرابع. وما صار حيوانا الان الخمر نعم الثالث. والمعنى ان الثالث من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة اذا صارت دودا. هم عندهم ان الميتة تصير دود، بس الحقيقة الامر ليس كذلك زي ما هو سيشير، انها بتنشأ في الميتة، او بيفتكروا هكذا يعني انه ايه انه يأتي انت عندك ميتة فايه يظهر فيها الدود، فيفتكروا انها ايه تحولت الى الدود. وحتى بعض الاطعمة ممكن يكون عندك طعام ولا شيء لما بتاع ده ما يكونش في ثلاجة ويبدأ يعفن، ممكن يظهر في دود واشياء من ايه من هذا القبيل. فهذا الدود بعضهم كان يظن انه ايه، لا ده هو الحقيقة انه الدود انما هو تغذى فيها، نزلت يرقات او شيء من هذا القبيل وبدأت ايه تتغذى. عشان كده هو نفسه قال هذا الكلام وهذا جيد منه يعني. قال والمعنى ان الثالث من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا كالميتة اذا صارت دودا. ونظر بعضهم في هذا الثالث باحتمال كون الحيوان مخلوقا فيها لا منها. صحيح ومخلوق فيها لا منها. وقال فلا يحسن التمثيل به. تمام. والشيء يقول ان ايه ان حتى لو قلنا ان الميتة نجسة وقلنا ان الدود تولد منها فالدود ده ليس ايه ليس نجسا. ده مقصودهم دي الخلاصة يعني. الشيء يقول ان الدود ده ليس ايه ليس نجسا على فهم انه ايه ده نوع من التحول ايضا. هو عشان كده اعتبرها ايه اعتبرها زي تحول الخمر الى الايه الى الخل او الدبغ. واعتبر ده نوع من الايه من التحول او الاستحالة. والله اعلم. طيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.